الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الفكر الإسلامي الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثاني قسم القرآن والدراسات الإسلامية، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات الفكر الإسلامي. عزيزي الدارس، كنا في الحلقة الماضية وفي ختامها استعرضنا أو وضعنا عليك عددا من التدريبات ووعدناك بالإجابة عنها في هذه الحلقة، والإجابة هي
التدريب الأول المطلوب فيه ذكر مصالح الجمع بين الثوابت والمتغيرات، والإجابة هي مصالح الجمع بين الثوابت والمتغيرات هي ألف الجمع في تكوين الإسلام بين الكمال والتجدد، باء الجمع في تكوين الشخصية المسلمة بين المشتركات الإنسانية والخصائص الفردية، جيم الجمع في بناء الأمة بين الوحدة والحرية، دال الجمع في كيان الأمة بين الاستقلال والانفتاح. التدريب الثاني المطلوب فيه توضيح الخلط بين الإبداع والابتداع، والإجابة هي إن إحدى ثمار المزاوجة بين الثوابت والمتغيرات التكامل بين النقل والعقل، أما الخلط فإنه يدفع بهما من دائرة التكامل إلى دائرة التآكل، سواء جاء الخلط من هذا الاتجاه أو ذاك. فالتقليديون بحجة الانتصار للنقل يحاصرون العقل بالجدران ويقيدونه بالأغلال ويحيطونه بالتوجس والاتهام ويضعونه تحت مجهر المراقبة، ومن ثم فإنهم يمنعونه من أي محاولة للتجديد والإبداع بحجة أن الإسلام دين كامل وأن الأولين من علماء المسلمين لم يتركوا للآخرين شيئا، وإذا أصر هذا العقل على التفكير فإن نتاجه سيكون بدعة دون تفريق بين من يفكر في إطار الثوابت فينطبق عليه هذا الوصف، ومن يفكر في إطار المتغيرات فلا يكون مبتدعا بل مبدعا، والفرق بينهما كبير، فالمبتدع آثم أما المبدع فإنه مأجور، لأنه سيبتكر للمجتمع المسلم ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة الحسنة.
عزيزي الدارس، وبعد أن استعرضنا الإجابة عن تدريبات الحلقة الماضية نبدأ بحلقة اليوم والتي عنوانها مظاهر الأمية الفكرية. أتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية.
1- تعرف مفهوم الأمية الفكرية. 2- توضح أعراض ومظاهر الأمية الفكرية.
ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول في هذه الحلقة عددا من الفقرات وذلك كالآتي.
1- مفهوم الأمية الفكرية. 2- أعراض ومظاهر الأمية الفكرية. ألف ميدان الخلط بين الثنائيات، باء ميدان تضييق الدوائر المتسعة.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى والتي هي بعنوان مفهوم الأمية الفكرية.
مفهوم
عزيزي الدارس، الأمية هي عدم القدرة على القراءة والكتابة، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. أما الفكر فهو عمل عقلي بحت، والفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم، والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل، وذلك للإنسان دون الحيوان. أما الأمية الفكرية فيمكننا تعريفها بأنها إبطال عمل العقل في فهم النصوص وإدراك الوقائع، مما يوجد فجوة بين الفرد من جهة وبين النص والواقع من جهة أخرى، أو عدم القدرة على تنزيل النصوص على الوقائع بطريقة سليمة، وعدم القدرة على إلحاق الجزئيات بالكليات والفرعيات بالأصول والوسائل بالمقاصد، نتيجة أخطاء في فهم النصوص وتقويم الواقع. تسبب الأمية الفكرية ضيقا في أفق صاحبها وفي دائرة وعيه، مما يتسبب في الخلط بين كثير من الثنائيات وفي ضيق كثير من دوائر الفكر والفعل في حياة المسلم. عزيزي الدارس، كان ذلك عن مفهوم الأمية الفكرية، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية أو التالية لنوضح من خلالها أعراض ومظاهر الأمية الفكرية. عندما حاولت أعداد من شباب المسلمين في هذا العصر العودة إلى أصول الإسلام ومعارفه بدون الانضباط بمنهج السلف الفكري الذي لا يتعامل مع المعلومات كمفردات مستقلة، وإنما ينتظم الجزئيات تحت إطار الكليات ويدخل الفروع تحت إطار الأصول وينتظم الأساليب والوسائل والآليات ضمن حدود المقاصد، عندما حدث ذلك وقعت تداعيات أشبه بالتآكل المعرفي والفوضى الفكرية. لقد ظلت الأمية الفكرية منبعا تضخ الكثير من الظواهر التي أصبحت نتائج مرة للفهم المنقوص، ويمكن تقسيم أعراض الأمية الفكرية إلى قسمين يوضحها الشكل الآتي. أعراض ومظاهر الأمية الفكرية تتمثل في مظهرين: الخلط بين الثنائيات، والمظهر الثاني تضييق كثير من الدوائر الواسعة. أما الخلط بين الثنائيات فيتمثل في الآتي: 1- الخلط بين الثوابت والمتغيرات، 2- الخلط بين عمارة الدنيا وعبادتها، 3- الخلط بين التوكل والتواكل، 4- الخلط بين الالتزام المفروض والتطرف المرفوض، 5- الخلط بين التفاعل الحضاري والغزو الثقافي. أما تضييق كثير من الدوائر الواسعة فيتمثل في الآتي: 1- دائرة العلم، 2- دائرة العمل، 3- دائرة المبادئ والقيم، 4- دائرة الانتماء. عزيزي الدارس، سنتناول هذين القسمين بشيء من التفصيل، ونبدأ أولا بتوضيح أعراض ومظاهر الأمية الفكرية في ميدان الخلط بين الثنائيات، وذلك من خلال الفقرة الآتية. لقد عرفنا في الحلقة السابقة كيف اختلطت الثوابت والمتغيرات على البعض، مما أدى إلى كثير من العواقب والتداعيات التي أوصلت الأمة إلى ما هي عليه اليوم. والخلط بين الثنائيات هو من أهم ميادين الأمية الفكرية، وأهم أعراض هذا الميدان هي:
1- الخلط بين الثوابت والمتغيرات، 2- الخلط بين عمارة الدنيا وعبادتها، 3- الخلط بين التوكل والتواكل، 4- الخلط بين الالتزام المفروض والتطرف المرفوض، 5- الخلط بين التفاعل الحضاري والغزو الثقافي.
وإليك عزيزي الدارس توضيحها باختصار، مبتدئين ب: 1- الخلط بين الثوابت والمتغيرات. ولأهمية هذا الموضوع وخطورته فقد عالجناه بصورة مستقلة في الحلقة السابقة. 2- الخلط بين عمارة الدنيا وعبادتها. إن من المقاصد العظمى لخلق الإنسان عمارة الأرض، قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي أمركم بعمارتها. لكن من خلط في هذه الدائرة عمل ودعا الناس إلى تخريب دنياهم بحجة الزهد فيها حتى تتم عمارة الآخرة. والحقيقة أن الذي يعمر الدنيا هو الذي يتعامل معها وفق منهج الإسلام، ولو أصبح يمتلك المليارات. لكن من ينزلق إلى متع الدنيا دون تفريق بين حلال وحرام يصير عادلا لها حتى ولو لم يمتلك شيئا من حطامها. فالزهد لا يقاس بحجم الوقت المستغرق في الحصول على زينة الدنيا، ولا بكمية المال الذي جمعه والشهوات التي عاقرها، بل بمدى التزامه بالمنهج الإسلامي في التعامل معها. فإن التزامه به يجعل الدنيا في يده، وتجاوزه لهذا المنهج يدفع بها إلى قلبه، وهنا يكون قد عبد الدنيا. وإذا حدث هذا الخلط فإن الخراب يشيع في حياة الناس، سواء من قبل المعتزلين للدنيا بالجملة بحجة التزهد فيها، أو من قبل المتهافتين عليها بدون مراعاة لمنهج الإسلام، حيث يؤدي ذلك إلى التكالب عليها وفشو شريعة الغاب، مما يبرز الفروق الطبقية ويولد الأحقاد وينشر الصراعات، وكل ذلك يقضي على الفاعلية في عمارة الدنيا كما هو حال المسلمين اليوم. عزيزي الدارس، أما الفقرة الثالثة من أهم أعراض ومظاهر الخلط بين الثنائيات، فهي الخلط بين التوكل والتواكل. يعرف التوكل بأنه استنفاذ المؤمن للأسباب مع الاعتقاد بأنها لا تعمل بإرادتها بل بتسخير الله تعالى، وإذا شاء منعها من العمل، ومن ثم فإنه يتجه إلى الله وحده لطلب تحقيق المنافع ودفع المضار. أما التواكل فهو الركون على الله تعالى بالقول باللسان والاعتقاد بالقلب مع ترك الأخذ بالأسباب. والتواكل صورة من صور الأمية الثقافية، لأنها تحول أصحابها إلى غثاء كغثاء السيل الذي يحركه السيل حيث يشاء، مع قعود كامل عن مدافعة الأقدار بالأقدار، وهذا يؤدي إلى قعود الإنسان عن عمارة الأرض وإصلاح الحياة وتحقيق النهوض الحضاري المنشود. رابعا، الخلط بين الالتزام المفروض والتطرف المرفوض. بسبب خلط بعض المتدينين بين دعوة الإسلام لأبنائه إلى الالتزام الصارم بقيم هذا الدين وبين التطرف المرفوض بموجب قيم هذا الدين ذاته، وصل هؤلاء إلى حالات من تغليب التعسير على التيسير والتشجير على الترخيص، ووصل الحال ببعضهم إلى حد التنطع، وهو الاهتمام بالشكليات على حساب المضامين وبالصغائر أكثر من الكبائر، أو التسوية بينهما على الأقل. وبسبب تزكية الذات واتهام الآخرين وتغليب سوء الظن، تطور الأمر إلى حد تحول البعض من دعاة إلى قضاة، إذ مارسوا الحكم على هؤلاء بأنهم من أهل الإيمان والجنة، وعلى أولئك بأنهم من أهل الكفر أو النفاق والنار. وفي ظروف معينة تحول التطرف إلى إرهاب، أي من فكر أعوج إلى فكر مؤيد بقوة السلاح، ومن هنا ظهر الخلط بين الجهاد المفروض والإرهاب المرفوض، إذ حملت بعض التيارات السلاح في الزمن والمكان الخاطئين، مثل قتل المدنيين الذين لا يجوز قتلهم في شريعة الإسلام سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. والغريب أن عامة من يحملون السلاح بهذه الطريقة لفرض آرائهم هم ممن يقولون بأن المسلمين اليوم يعيشون المرحلة المكية، ومع ذلك يمارسون ما يسمونه الجهاد، مع أن الإسلام حرم على أبنائه ممارسة القتال ضد مشركي مكة في المرحلة المكية، ولم يأذن الله تعالى للمسلمين بالقتال إلا في المرحلة المدنية، وبالذات في السنة الثانية من الهجرة بعد أن أقام النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فيها، حيث نزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أما المظهر الخامس والأخير من مظاهر وأعراض الخلط بين الثنائيات، فهو الخلط بين التفاعل الحضاري والغزو الثقافي. في العلاقة مع الآخر من غير المسلمين، وقع من يعانون من أمية ثقافية في الخلط بين التفاعل الحضاري الواجب شرعا والغزو الثقافي الذي يعد مرفوضا قطعا. والتفاعل الحضاري هو إقامة العلاقات المتكافئة مع المجتمعات التي لا تحمل راية الحرب للمسلمين، ولو كانت عقيدتها وثقافتها تناقض ثقافة الإسلام وعقائده، مع الاستفادة من كل الإيجابيات والمفردات الموجودة عندها في عمارة الحياة، وخاصة في دائرة العلوم الطبيعية كالطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والفلك ومنجزات هذه العلوم في مجال التقنيات المتطورة التكنولوجيا التي يسرت الحياة وساهمت في تحقيق الرفاهية للإنسان. لقد ظهر في هذا السياق من يرفض الاستفادة من إيجابيات الغرب بحجة أنها من الغزو الثقافي، وأن الغرب لا يريد بالمسلمين خيرا، ويستشهدون بقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا من الخلط المعيب بين التفاعل الحضاري المفيد والمطلوب شرعا والغزو الثقافي الضار والمحرم طبعا. ويبرز هذا الخلط أكثر في مجال العلوم الإنسانية كالفكر السياسي، فقد طورت الحرية في الغرب النظام الديمقراطي حتى توصل إلى آليات الانتخاب المعروفة اليوم، وهي رغم عيوبها الكثيرة إلا أنها أفضل الوسائل الموجودة لتحقيق حريات الناس وتمثيلهم في دوائر صنع القرار، وبالتالي تصبح من الحكمة التي هي ضالة المسلم لأنها من المشترك الإنساني، إذ توصل إليها الغرب بعد صراعات دامية وتجارب مريرة. وهكذا تكون آليات الديمقراطية والمنجزات التكنولوجية من التفاعل الحضاري، بينما تكون العلمانية مثلا والتحلل الأخلاقي والاجتماعي من الغزو الثقافي، ولو تسللت تحت شعارات الحرية والخصوصيات الشخصية. عزيزي التالس، كان ذلك عن أعراض ومظاهر الأمية الفكرية في ميدان الخلط بين الثنائيات. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، نوضح من خلالها أعراض ومظاهر الأمية الفكرية في ميدان تضييق الدوائر المتسعة. إن الأمية الفكرية فجوة تنشأ بين الشخص وبين النص والواقع، مما يجعل هذا الشخص ضيق الأفق، ومن ثم تضيق عنده الكثير من الدوائر المتسعة.
أولا، ضيق دائرة العلم. ثانيا، ضيق دائرة العمل. ثالثا، ضيق دائرة القيم والمبادئ. رابعا، ضيق دائرة الانتماء.
وإليك عزيزي التالس توضيح ذلك بشيء من الاختصار مبتدئين بأولا ضيق دائرة العلم. من يستعرض مقاصد الإسلام يجد حرصه الشديد على إعلام المكلف بكل ما يحقق عبوديته لله تعالى، سواء كانت هذه العبودية مرتبطة بأداء حقوق الله تعالى أو حقوق الناس. ومن ثم فإن الرؤية الإسلامية لا تفصل بين العلوم التي تحصل أو تحصل حقوق الله تعالى، أي العلوم الشرعية، والعلوم التي تحصل وتخدم حقوق الناس، أي العلوم الوضعية. غير أن الناظر في واقع المسلمين يجد شيئا من هذا الفصل بين الحقين، ومن أمثلة ضيق دائرة العلم الآتي:
ألف، اقتصار دائرة العلم على العلوم الشرعية دون العلوم الوضعية. باء، اقتصار دائرة الفقه على الفقه الفردي دون الفقه الجماعي. جيم، ضيق دائرة التيسير.
وإليك عزيز الدارس توضيح ذلك المبتدئين برقم واحد، اقتصار دائرة العلوم على العلوم الشرعية دون العلوم الوضعية. لقد أظهر التدين المنقوص أنماطا من الشباب الذين ينقدون العلمانية الغربية لأنها تفصل بين الدين والحياة، ومع ذلك فإن بعض هؤلاء وبغير وعي يؤسسون لمثل هذا الفصل تحت راية الفكر الإسلامي من خلال قصر دائرة الفرضية في طلب العلم، أو قصر دائرة الفرضية في طلب العلم على العلم الشرعي دون سائر العلوم الوضعية التي تساهم في خدمة الناس وعمارة الحياة، حتى بدا لهؤلاء أن العلوم الشرعية المفروضة هي فقط ما يتعلق بحقوق الله تعالى، أما ما يتعلق بعمارة الأرض فتخرج من دائرة الفرضية، تختلف حولها الآراء بين محبب ومبيح ومانع. رغم أن علماء السلف يجعلون تعلم كل هذه العلوم من فروض الكفايات التي يجب على الأمة أن تفرغ أو تفرغ لكل تخصص منها من يتقنها ويلبي حاجة الأمة فيها. اثنين، اقتصار دائرة الفقه على الفقه الفردي دون الفقه الجماعي. عندما نزل القرآن الكريم وأشار إلى مفهوم الفقه، وعندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهر المسلمين واستخدم مصطلح الفقه في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن دائرة الفقه كانت من العرض بمكان بحيث تتسع لكل مفردات الإسلام وجوانب الحياة، غير أن مفهوم الفقه ظل يضيق حتى أصبح عند كثيرين لا يعني سوى دراسة الشعائر فقه العبادات وبعض العلاقات الفردية فقه المعاملات. أما الفقه السنني الذي يدرس سنن الله تعالى في الأنفس والآفاق ونواميس الله في الكون وأسبابهم في المجتمعات، وكذلك الفقه السياسي، فإنها خرجت من دائرة الفقه، ولذلك تضخمت الدراسات في الفقه الشعائري بحيث كاد أن يموت من التخمة. أما الفقه السنني والفقه السياسي فقد كاد أن يموت من الندرة، وهذا وذاك ساهم في تهيئة المناخ المناسب للتخلف، بل وفي إيجاد الأرض المناسبة لاستنبات الاستعمار الثقافي في بلداننا وإيجاد القابلية لنموذجه العسكري. وإذا كان ضيق دائرة الفقه والسبب الأساسي في إهمال الفقه الاجتماعي والفقه السياسي، فإن هذين الفقهين ساعد ضعفهما في إضعاف فقه الأولويات أيضا. ثلاثة، ضيق دائرة التيسير. عندما نبحث في الجذور التي تؤدي إلى التشدد والتنطع، سنجد الأمية الفكرية هي المعين الذي يمدها بالتأصيل المختل والأدلة السقيمة، فهناك علاقة وثيقة بين الأمرين. فالأمية الفكرية يحرص صاحبها على حشد المعلومات حشدا بدون منهج، فلا يستطيع تنزيلها منهجة، ومن ثم تغيب عند هؤلاء المرحلية والنسبية، حيث يبدون كأنهم تجار جملة، إذ يطلبون من الناس أخذ أفكارهم جملة أو تركها جملة، ويتعاملون مع الأشخاص والأفكار والأشياء بجدية يبرز فيها لونان، الأبيض والأسود، وتبرز فيها طبيعتان، الخير والشر، ويظهر فيها حكمان، الواجب والحرام، ومن ثم تختفي من خارطة هؤلاء بقية الألوان والأحكام. ثانيا، ضيق دائرة العمل. فعندما تضيق دائرة العلم لا بد أن تضيق دائرة العمل، فعبادة الله تعالى في محراب الحياة صارت مختزلة عند كثيرين في محراب الصلاة، وكثير من الدوائر المتسعة تضيق بما رحبت بسبب الجهل. ومن أمثلة ضيق دائرة العمل الآتي:
ألف، شمول دائرة العمل للآخرة دون الدنيا. باء، ضيق دائرة الجهاد على الجهاد العسكري. جيم، ضيق دائرة الإنفاق في سبيل الله تعالى. دال، ضيق دائرة أسباب النصر والتمكين.
وإليك عزيزي التالس توضيح كل منها مبتدئين برقم واحد، شمول دائرة العمل للآخرة دون الدنيا. كانت الأمية الفكرية سببا رئيسيا في فصل العلماء عن الأمراء، ومن أضرار الفصل بين العمل الدنيوي والأخروي توسيع الهوة بين العلماء والأمراء. ولقد أدى ضيق دائرة العلم ابتداء منذ القرن الرابع الهجري إلى ظهور التفريق بين الدنيوي والأخروي، وبدأ مفهوم العبودية بالانزياح في عقول الناس من محراب الحياة إلى محراب الصلاة، وخرجت كثير من مفردات عمارة الحياة وحقوق الناس من دائرة العبودية، مما أدى إلى ظهور دعوات تجديدية عدة عملت حثيثا على إعادة الرونق والاتساع لمفهوم العبودية الشامل. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرائع العبودية، الذي أعاد فيه اللحمة بين الدنيا والآخرة والمواءمة بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس. اثنين، ضيق دائرة الجهاد على الجهاد العسكري فقط. الإسلام يجعل الجهاد ذروة سنام الإسلام، فهو يمثل خلاصة الإيمان، إذ أن صاحبه يميل إلى التفاني في ذاته وماله وعلمه من أجل ما يحمل من فكرة ومشروع، سواء كان ميدان العلم والتعليم أو في ميادين الدعوة والإصلاح أو في ميادين العمل والإنتاج أو في ميادين أو ميدان العمل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين أو في مجال العمل المسلح لتحرير المستضعفين. إن مفهوم الجهاد يختلف على مفهوم القتال، وبينهما عموما وخصوص، فكل مقاتل مجاهد وليس كل مجاهد مقاتل، إذ أن هناك أصنافا من الجهاد ترتبط بعمارة الحياة من زراعة وصناعة ومهن وخدمات مختلفة، إضافة إلى الجهاد العلمي والجهاد الدعوي الذي يقوم بمهام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الجهاد العسكري فهو آخر الدواء، وهو يتجه إلى الخارج. أما الجهاد المتجه إلى الداخل فصوره من الكثرة بحيث تستوعب كثيرا من مفردات الحياة العلمية والعملية والدعوية. رقم ثلاثة، ضيق دائرة الإنفاق في سبيل الله تعالى. لقد تعرض مفهوم الإنفاق في سبيل الله تعالى لكثير من التضييق والاختزال، مثل مفاهيم الجهاد والعمل الصالح، حيث يبرز نفس الإشكال، وهو الفصل الظالم بين حقوق الله وحقوق الناس. ويمكن ضرب المثل بما يقوم به كثير من أغنياء المسلمين نتيجة الثقافة السائدة، حيث يتسابقون على بناء المساجد وعمارتها، بينما لا يلتفت إلا أقل القليل منهم إلى المصالح العامة التي يحتاجها الناس من مدارس وجامعات ومؤسسات فكرية وثقافية وأدبية ومؤسسات الخدمة العامة ورعاية الفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة. إنها معضلة كبرى، لكن منبعها هو ذات الفهم الخاطئ للدين، حيث الفصل بين حقوق الله وحقوق الناس، حتى كأن الإسلام دين أخروي، لا دين أخروي لاهوتي لا علاقة له بعمارة الحياة وخدمة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. ضيق دائرة أسباب النصر والتمكين. يوجد من أصحاب الأمية الفكرية من يعتقد بأن الأمة لكي تنتصر لابد من أن تزيد إيمانها من إيمانها بالله سبحانه وتعالى دون أي التفات إلى المفردات ذات السبب الاستفادة من السنن والنواميس والأسباب التي خلقها الله تعالى محايدة في هذا الكون من عمارة للأرض وحريات سياسية وعدالة اجتماعية وإعداد واستعداد في مختلف مجالات الحياة. كأن النصر مرتبط بعالم الغيب دون عالم الشهادة، وكأنه هدية يمنحها الله لمن يصلون الفجر حتى لو كانت قيم الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي والتخلف الاقتصادي حاضرة في مجتمعاتهم. ثالثا، ضيق دائرة القيم والمبادئ. إن الكلام في هذا الموضوع ونظرا لتركيزنا على جذور الإشكالات قد يبدو فيه شيء من التكرار، ولذلك فسنمر سريعا على هذه الدائرة والتي تليها، لأن التشابه بين جذور الدائرتين السابقتين وبينهما كبير جدا، فالمعضلة هي ذاتها والنتيجة متقاربة. ومن أمثلة ضيق دائرة القيم والمبادئ الآتي:
ألف، ضيق دائرة الأخلاق. باء، ضيق دائرة الصلاح. جيم، ضيق دائرة الاستقلال.
وإليك عزيز الدارس توضيح كل منها مبتدئين برقم واحد، ضيق دائرة الأخلاق. الأخلاق في الإسلام منطقة واسعة جدا، منها الفردي ومنها الجماعي، منها المادي ومنها المعنوي، منها الفعلي ومنها التركي، وهي بهذا الشمول تمثل الإسمنت المسلح الذي يوفر تماسك اللبنات التي تكون صرح المجتمع المسلم. إن كثيرا من هذه الأخلاق ضعفت أو اختفت في حياة مسلمي هذا العصر، والأسباب كثيرة، لكن الجذر هو الأمية الفكرية التي جعلت كثيرا من المسلمين يحصرون بعض الأخلاق الفردية في دائرتها دون الأخلاق العملية والحضارية. وبسبب ضيق دائرة الأخلاق والقيم اختفت كثير من هذه الأخلاق من دائرة مفهوم الشريعة، وأصبحت هذه الشريعة في أذهاب كثير من الشباب تختزل في العقوبات والحدود، حيث استبعدت منها مفردات كثيرة، ومنها عدد هائل من الأخلاق والقيم التي تستطيع أن تلعب دورا كبيرا في بناء المجتمع وإصلاحه وحمايته. اثنين، ضيق دائرة الصلاح. عندما يقرأ كثير من الشباب قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، تتبادر إلى أذهانهم صور ومفردات الصلاح معظمها يدور حول واجبات فردية وعبادات لازمة تتمحور حول حقوق الله تعالى والاستعداد للآخرة. أما ما يتعلق بالناس من شعب الإيمان وبالأرض من متطلبات الإعمار والبناء فهي تخرج من الدائرة، ولذلك ورث الغربيون الأرض في القرون المتأخرة لأنهم أصلح لعمارتها من حيث الحريات السياسية والعدالة الاجتماعية واكتشاف النواميس والسنن والاستفادة منها في توفير الأمن والرفاه لهذا الإنسان. ثلاثة، ضيق دائرة الاستقلال. بسبب الأمية الفكرية ربط كثير من الشباب بين الاحتلال والاستعمار العسكري، وبالتالي عندما أخذ المستعمر عصاه ورحل من بلدان المسلمين ترك خلفه القلم والكتاب والصحيفة والمجلة والمدرسة والجامعة، لكن هذه الأمور لم تستفز المسلم مثلما تستفزه عصا المحتل، فكثير من أبناء أمتنا يحسبون الاستقلال خروج القوات العسكرية الأجنبية من بلاده، وبالتالي فهو يقع في فخ الاستتباع، حيث تعاني بلداننا من استعمار حضاري شامل دفعته ليطل بقرونه العسكرية من جديد في بعض البلدان. إنه الانفصام بين الحماس لتحقيق الاستقلال العسكري وربما السياسي والسكوت عن صور الاستعمار الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وهذا الأمر محل استنكار واستغراب لكثير من المفكرين والكتاب. أما الدائرة الأخيرة المتسعة التي تضيق فهي دائرة الانتماء. لا شك أنك تلاحظ أن واحدة من أعراض ونتائج الأمية الفكرية هي أن المسلم كان يدور حول فلك الأمة فأصبح يدور حول فلك الطائفة أو الحزب أو الفرقة أو المذهب، وكان يتقلب مع الأفكار والقيم فصار يتقلب مع الأشخاص. ومن أمثلة ضيق دائرة الانتماء ما يلي:
ألف، التمحور حول الطائفة أو المذهب أو الحزب أو الفرقة على حساب الأمة. باء، التمركز حول الأشخاص على حساب الأفكار.
وإليك عزيزي الثالث توضيح ذلك مبتدئين بالتمحور حول الطائفة والمذهب والحزب والفرقة على حساب الأمة. لقد ظلت الأمة تدور مع الدليل والبرهان وتقف عند الحجة والاستدلال، وظهرت منذ القرن الرابع الهجري خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وجعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون. وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إنه المرض ذاته، عدم امتلاك القدرات العقلية الكافية للاستقلال والاستعاضة عن ذلك بالتقليد الممزوج بالتعصب. لقد تحولت المذاهب الفقهية من خادم للشريعة إلى مخدوم من قبل آلاف من العلماء المتعصبين، وتحولت المذاهب الفكرية من خادم للعقيدة إلى مخدوم من قبل الآلاف من العلماء المتعصبين. علم الكلام والفلسفة، حيث انقلبت الوسائل إلى غايات والوسائط إلى مقاصد. التمركز حول الأشخاص على حساب الأفكار، عندما تضعف فاعلية الأفكار يزداد رصيد الأشخاص، والأفكار لا تضعف فاعليتها إلا في الأجواء التي تسيطر فيها الأمية الفكرية على مقاليد الأمور. إن الساحة الإسلامية عانت في القديم وتعاني في الحديث من خلط بين الأشخاص والأفكار، مع أن المفروض أن يظل المنهج فوق الأشخاص، وعندما يتحد الأشخاص مع الأفكار يأخذ الشخص من الفكرة قداستها، فلا يصح أن ينتقده أحد، ومن انتقده كأنما انتقد الإسلام ذاته. وبهذا الخلط حدث نوع من تبادل المقاعد بين الأفكار والأشخاص، فقد أصبح الأشخاص فوق النقد، بينما تعرضت الأفكار للنقد بحسبانها الوجه الآخر تصرفات كثير من المسلمين. وهذه واحدة من أضرار التعصب المذهبي والطائفي والخلط بين الأفكار والأشخاص. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها مفهوم الأمية الفكرية وأعراض ومظاهر الأمية الفكرية. وللإسفارة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي:
السؤال الأول، عرف الأمية الفكرية. السؤال الثاني، اذكر أهم أعراض ومظاهر الخلط بين الثنائيات. السؤال الثالث، من أمثلة ضيق دائرة العمل ضيق دائرة الإنفاق في سبيل الله تعالى، وضح ذلك.
وبهذا عزيز الدارس نأتي وإياك إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، والتي ستكون حلول الأمية الفكرية، نأمل أن تحضر لها. إلى ذلك الحين استودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفكر الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.